بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يخرجوا لكم شرح كتاب الطلاق من زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ضمن دروسه التي يعقدها في جامع الكبير في مدينة عنيزة. وكانت بداية الشيخ بهذا الشرح في غرة ربيع الأول من عام 1400 من الهجرة، وانتهى منه في ربيع الثاني من عام 1900، وجاء هذا الشرح في 7 أشرطة. تستمعون الآن إلى الشريط الأول منها.
في كل الدروس
ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذوما لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق هو فراق الزوجة، ويكون قبل الدخول ويكون بعد الدخول، ولا يكون قبل العقد. فهنا 3 أزمنة: قبل العقد، وبعده وقبل الدخول، وبعد الدخول. أما قبل العقد فلا يقع، لأنه طلاق. حل قيد النكاح، الطلاق حل قيد النكاح، وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد يحل، فلا يقع قبل العقد. حتى وإن خص المرأة فقال: يا فلانة، إن تزوجتك فأنت طالق، وتزوجها فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن هذا قبل عقد. ولو قال لها: يا فلانة، إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم تزوجها فكلمت فلانا، فإنها لا تطلق، لأن هذا قبل العقد. والطلاق حل قيد النكاح، يعني حل العقد عقد النكاح، وهذا ليس هناك عقد حتى يقال إنه حل. إذا وقع بعد العقد وقبل الدخول فهو واقع، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا عقد على امرأة وقبل أن يراها وقبل أن يخلو بها قال: هي طالق، تطلق. الثالث، الزمن الثالث، إذا كان بعد العقد والدخول، يقع أو لا يقع؟ ولا أشكال فيه. طيب، لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق، ما تقولون؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه قبل عقد. ولو قال لرقيق عبد مملوك: إن ملكتك فأنت حر، فملك، نعم، لا يقع. قياسا على إيش؟ قياسا على الطلاق. فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع، والعتق قبل الملك لا يقع. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وقالوا: إن الإنسان ليس عليه عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا، نعم، ليس عليه عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. ولكن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن العتق يقع. إذا قال للعبد: إن ملكتك فأنت طالع، فأنت حر، فملك، صار حرا، وفرق بينه وبين الطلاق بأن الملك يراد للعتق، يعني أن الإنسان يشتري العبد ليعتقه، لكن النكاح لا يراد للطلاق. يعني لا يمكن أن يقول إنسان: إنه نكح فلانة ليطلقها أو لا؟ عجيب الجماعة، لا يمكن أبدا. اللهم إلا في مقام التحليل، إذا أراد أن يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا من أجل أن يحللها له، وهذا النكاح لا يصح أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات. على كل حال الطلاق يشترط أن يكون بعد، أجيب جميعا، بعد عقد النكاح، فإن وقع قبله فلا طلاق، سواء كان معلقا أو منجزا. أما حكمه فقال المؤلف يباح للحاجة، يعني يجوز أن يطلق الإنسان زوجته عند الحاجة. ومتى يكون عند الحاجة؟ إذا عرف الرجل أن زوجته قد سئمت البقاء معه، وأنها ترغب أن يطلقها رغبة حقيقية، فنقول هنا لا بأس. وكذلك أيضا، لكنه كما سيأتي يستحب إذا كان لحاجة الزوجة، وإن كان لحاجة الزوج فهو مباح. وعلى هذا فنقول للحاجة، أي لحاجة الزوج إلى ذلك. كيف الحاجة؟ مثل أن يرى أن المقام معها سيكون نكدا صعبا، فهنا الأفضل، فهنا يباح له أن يطلق، يباح أن يطلق. وإن كانت تكره المرأة الطلاق، نعم، وإن كانت تكره، لأنه أحيانا يتزوج الإنسان امرأة على زوجته الأولى فيكون فيجد نكدا وتنغيصا، فيرى أن الحاجة داعية إلى أن يطلق إحدى المرأتين، فهنا نقول لا بأس. ولكن الأفضل مع هذا، الأفضل مع هذا أن يصبر وأن لا يتعجل في الطلاق، لقول الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ينبغي أن يصبر ويحتسب، والله تبارك وتعالى مقلب القلوب، فربما يكون بغضه إياها محبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الخلاصة، الحكم الأول في الطلاق أنه مباح، متى؟ إذا احتاج الزوج إلى ذلك. قال ويكره لعدمها، يعني مع استقامة الحال وعدم الحاجة للطلاق يكره أن يطلق، رحمك الله، لما في ذلك من كسر قلب المرأة ومفارقتها، ولا سيما إن كانت ذات ابن بشارة. ابن بشارة كلم لا تعبث، لا سيما إن كان معها أولاد، أو كانت فقيرة، أو ليس لها أحد في هذا البلد، فإنه يتأكد كراهة طلاقها، فلا ينبغي أن يطلق. ويستحب للضرر، يستحب يعني يطلب من الإنسان أن يطلق إذا كان هناك ضرر. كيف الضرر؟ يعني ضرر عليه أو على المرأة أو عليهما جميعا. إذا كان بقاء الزوجة معه يسبب ضررا عليه في ماله أو بدنه أو سمعته أو ما أشبه ذلك فليطلق استحبابا. وكذلك إذا كان على المرأة ضرر، مثل أن يراها متألمة كلما دخل عليها وجدها تبكي، يا بنت الحلال وش فيك؟ قالت أنا أريد الطلاق، أنا عجزت أن أبقى معك. فهنا نقول الأفضل أن إيش؟ أن يطلق. الآخر أن يطلق لما في ذلك من إزالة الضرر. ويجب للإيلاء، يعني يجب الطلاق عند الإيلاء. إيش معنى الإيلاء؟ الإيلاء أن بعض الأزواج يسلط فيحلف أن لا يجامع زوجته، يقول والله لا أجامعها. الزوجة تريد الجماع كما أن الرجل يريد الجماع، فقيل له لك مدة 4 أشهر، إذا تمت 4 فإما أن تطلق وإما أن ترجع، لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا أي رجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعلى هذا نقول للزوجة الآن تمت 4 أشهر يجب عليك أن تطلق أو ترجع، إذا قال ما أنا راجع نقول يجب أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي طلق عليه. إذن يجب متى؟ للإيلاء. لو قال قائل هل يجب بالنظر، يعني لو نظر الإنسان أن يطلق زوجته هل يجب أن يطلق؟ لا، بل نقول لا تطلق وكفر عن النذر، لأن هذا النذر أدنى أحواله أن نقول إنه نذر مكروه، ونذر المكروه لا يوفى به، لكنه يكفر كفارة يمين. ويحرم للبدعة، يعني يحرم أن يطلق طلاق بدعة. وهنا هنا تعبير غريب، الفقهاء لا يتكلمون عن الشيء من حيث البدع والسنة، الذي يتكلم عن البدع والسنة وأقسامها هم أصحاب العقائد والتوحيد، لكن في هذا الباب جعلوا سنة بدعة رحمهم الله. الطلاق البدعي الذي يكون حراما إذا طلقها وهي حائض، نعم، إذا طلق من عليها العدة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، انتبه، إذا طلق من تلزمها العدة في حيض أو طهر جامع فيه. أعيد مرة ثانية أزيد القيد، إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو في طهر جامعها فيه. إذا طلق عبد من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو طهر جامعها فيه. طيب، فقولنا إذا طلق من تلزمها العدة خرج به إذا طلق من لا تلزمها العدة وهي التي لم يدخل بها، فإذا طلق من لم يدخل بها وهي حائض فالطلاق طلق سنة وليس ببدعة. لماذا؟ عجيب، لأنه لا عدة عليها. وعلى هذا فلو طلق تزوج إنسان امرأة وبعد مدة رغب عنها قبل أن يدخل بها ثم طلقها فقيل إنها حائض فالطلاق واقع وليس حراما لأنه ليس عليها عدة. طيب، قولنا ما تلزمها العدة بالحيض خرج به الحامل، الحامل تلزمها العدة بماذا؟ بوضع الحمل، وخرج به من عدتها بالأشهر. من هي التي عدتها بالأشهر؟ هي الصغيرة والآيسة. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فإذا طلق الحامل ولو كان قد جمعها فالطلاق سنة، يعني طلاق سنة ليس ببدعة، لأنه لازمها العدة بالحيض. طيب، ولو طلق آيسة وهي حائض يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ هي آيسة، كيف يطلقها وهي حائض؟ لو طلقها بعد جماعها هل هو بدعة ولا غير بدعة؟ غير بدعة، لأنها ممن لا يلزمها لا تلزمها العدة بالحيض. طيب، في حال الحيض أو الطهر الذي لم يجامع فيه، لو طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه فالطلاق سنة وليس ببدعة. إذن الطلاق البدعة ما هو؟ أن نطلق إيش؟ من تلزمها العدة بالحيض في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه، هذا حرام. طيب هذا حرام طلاق بدعة بالزمن، هناك طلاق بدعة بالعدد، وهو أن يطلقها أكثر من مرة بأن يقول أنت طالق أنت طالق، إذا لم يرد التوكيد فهذا الطلاق محرم، يعني إرداف الطلاق بالطلاق حرام وهو بدعة. لكن هل يقع أو لا يقع؟ أكثر العلماء على أنه يقع، والقول الراجح أنه لا يقع، القول الراجح أنه لا يقع. يعني لو إنسان طلق زوجته وقال أنت طالق أنت طالق، كم تطلق على قول الراجح؟ واحد فقط، لأن الثانية بدعة والبدعة لا يجوز إقرارها. ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة، وإقرار البدعة منكر. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقتضي أن الطلقة الثانية إيش؟ مردودة لا تقع لأنها غير مأمور بها. طيب طلقها اليوم قال أنت طالق، غدا قال أنت طالق، كم تقع؟ واحدة أمس واحدة اليوم، الجميع واحدة، الجميع واحدة. لماذا؟ لأن الطلقة الثانية طلقة بدعة، والبدعة لا يمكن أن تقع، كل بدعة ضلالة، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح ولا غير واضح؟ واضح. هذا ما أقرره، وهو الذي قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن ساجي رحمه الله، وقال إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه، لأن أدلته قوية واضحة. طيب قال لزوجته أنت طالق، ثم حاضت وحاضت الثانية وقال أنت طالق، يقع ولا يقع؟ لا يقع، لا يقع، لأن هذا طلاق بدعة. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلقة الأخيرة هذه التي في الحيضة التي بين الحيضة الثانية والثالثة ما هي طلقة لعدة، لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة. إذا طلقها بين الحيضة الثانية والثالثة وحاضت الثالثة انقضت عدته كما قال الفقهاء رحمهم الله. فهذا الرجل ما طلق للعدة، لو طلق للعدة لكان إيش؟ تستأنف العدة. وإذا لم يكن طلق للعدة فقد خالف أمر الله عز وجل، وإذا خالف أمر الله فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هذا القول قد تتعجبون منه، لكنه كما قال شيخنا إذا تأمل الإنسان الأدلة وجد أنه القول الذي لا يسوء خلافه، لأنه واضح، وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور. طيب إذن يحرم لإيش؟ يحرم إذا كان بدعة، يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم. كم الأحكام؟ خمسة، هذه هي الأحكام الخمسة، وقل أن تجد مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة، لكن الطلاق تجري فيها الأحكام الخمسة، النكاح تجري فيها الأحكام الخمسة أيضا، لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق. قال ويصح من زوج، يصح من زوج، مفهوم؟ غير الزوج لا يصح منه، لا بد من زوج. كذا عبد العوض من زوج، فلو طلق قبل أن يتزوج كيف؟ لا يقع. لو نعم لا يقع لأنه من غير زوج. طيب لو قال الزوج أنت وقال صاحبه الذي إلى جنبه طالق، المرأة الآن أمامهم، فقال الزوج أنت، فقال ذاك طالق، يقع الطلاق؟ ليش؟ ليس من زوج، هذا طلاق مركب من زوج وأجنب لا يقع. وكما سمعنا أن رجلا طلق زوجته في بيته وكانت البيوت في مسابق صغيرة، فجعلت الزوج تصيح وتقول أنا أم أولادك كيف تطلقني، فأطلت من السطح امرأة الجار وقالت يا أبا فلان كيف تطلق امرأتك أم الأولاد، فقال وأنت طالق أيضا، لكنه قيل إنه قال أنت طالق على شرص زوجك، هل يقع الطلاق؟ ليش؟ ليس من زوج فلا يقع الطلاق، لابد أن يكون من زوج. طيب رجل تزوج امرأة بدون ولي وطلقها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لأن هذا النكاح غير صحيح، فلم تكن المرأة به زوجة، وهو لابد أن يكون من زوج. طيب رجل تزوج امرأة بدون شهود ثم طلقها، إن قلنا أن الإشهاد شرط بالصحة لم يقع الطلاق، لأن النكاح لم يصح أصلا، ولا بد أن يكون من زوج. رجل تزوج امرأة في عدتها من الوفاة، امرأة توفي عنها زوجها فقام رجل وتزوجها في العدة ثم طلقها، يصح الطلاق؟ ليش؟ لأنه ليس من زوج، إذ أن العقد في العدة غير صحيح. رجل تزوج امرأة بنكاح شغار ثم طلقها، يصح؟ لا يصح، لا يصح الطلاق. لماذا؟ لأن العقد غير صحيح، فهي ليست زوجة. لعلكم تظنون أن قولنا لا يصح الطلاق يعني لا يفرق بينهما، وليس كذلك، أصلا هي ليست زوجته، هي حكما مفرق بينها وبين زوجها. فأنا شف بعضكم يتلكى إذا قلنا لا يصح الطلاق يظن أنها لا تفارقه، لا بد أن تفارقه، لكن هذا الطلاق لا يعتبر، فلا يحسب عليه فيما لو تزوجها فيما بعد. إذن يصح من إيش؟ من زوج مكلف أي بالغ عاقل، هذا معنى المكلف، البالغ العاقل. وبماذا يحصل البلوغ الأخ؟ بماذا يحصل البلوغ؟
انبات شعر
العانة. ايش؟ او غلظ الصوت. طيب وان كان رجعنا له صوتا دقيقا من حين ولد الى ان يموت ما يبلغ؟
اذا
انزل منيا لشهوة. طيب هذه واحد. اثنتين. ثالث يعني اضربت عن غلظ الصوت الان؟
لا ما اضربت.
ما اضربت؟ طيب ما يخلق. غلظ الصوت. انزال الماني بشهوة ثلاثة، هذه ثلاثة، انبات شعر العانة، غلظ الصوت، انزال الماني بشهوة.
تجاوز العمر
كم؟ 20؟ كم؟
18.
هذا بلوغ نظامي يا شيخ. طيب إذا بلغ 15 سنة. طيب وماذا تقول في غلب الصوت؟ غير صحيح؟ يعني معناه يمكن يبلغ ولو كان صوته دقيقا. طيب صحيح، انتبه يا أخي، الآن ما تعرف البلوغ مش مشكلة هذه. إذن البلوغ يحصل بإيش؟ بواحد من ثلاثة أمور: إما إنزال المني بشهوة، وإما إنبات شعر العانة، وإما تمام 15 سنة. طيب عاقل يعني كنا مكلف يعني بالغ عاقل، عاقل يعني يدرك ما يقول فيفهم الخطاب ويرد الجواب ويتصرف تصرف العقلاء طرازا من المجنون. المجنون لا يعقل طلاقه. ولهذا قال رحمه الله: ومميز عقله. يأتي كلام. إذن المكلف من؟ البالغ العاقل. إذا لم يكن بالغا فهل يقع طلاقه؟ بين المؤلف الحكم، قال: ومميز يعقله، يعني ويصح الطلاق من مميز يعقل الطلاق، يعني يفهم ما معنى الطلاق. فلو تزوج إنسان له 10 سنوات بامرأة وقال لها: أنت طالق، نسأل نقول: ما هل تدري وش معنى أنت طالق؟ قال: نعم، معنى أنت طالق يعني أنها غير مقيدة، تعمل بيديها وتمشي وتذهب وتأجي، هذا معنى أنت طالق. هل يقع الطلاق؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يعقل ولا يدري ما. لكن لو قال: نعم أنا أدري ما معنى أنت طالق، أي أنك مفارقة، أي أنك مفارقة لي، يقع أو لا يقع؟ يقع، لأنه مميز. طيب، ثم قال: ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. هذا محترز قوله مكلف، يعني مكلف قلنا هو البالغ العاقل. إذا زال العقل فإما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور. المعذور كالذي أصابه جنون، هذا معذور لا يقع الطلاق. فلو أن الإنسان أصيب بصرع، نسأل الله العافية، وفي أثناء ذلك جعل يقول: زوجتي طالق، زوجتي طالق، يقع طلاقه؟ لا، لأنه زال عقله معذورا. ولو أنه نام، سمعناه في النوم يحلم يهاوش زوجته: يا فلانة أنت ما صلحت كذا، ما زينت كذا، ليش تطلعين؟ أنت طالق مني بالثلاث. نعم، يقع الطلاق. لماذا؟ نائم ما عنده عقل. وكذلك لو أغمي عليه وفي أثناء الإغماء جعل يقول: زوجته طالق، فإنها لا تطلق. طيب، وعكسه الآثم، يعني عكسه من زال عقله وهو آثم، فإنه يقع طلاق. مثاله: رجل شرب الخمر والعياذ بالله، عالما أنه حرام، وفي أثناء سكره في أثناء سكره قال: زوجته طالق، يقع الطلاق. يقول على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه آثم. من الذي أباح له أن يشرب الخمر؟ لا أحد. وعلى هذا فإنه يقع طلاقه. لو غص بلقمة وعنده كأس خمر وشرب الكأس لأجل أن يدفع اللقمة، لأنه إن لم يفعل هلك مات، فشرب ثم سكر، يقع طلاقه أو لا يقع؟ ليش؟ لأنه معذور، يجوز هنا أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة التي غص بها، فيكون معذورا. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تحقيقه في الدرس القادم. نعم. طيب. ايش؟ المؤلي. نعم. هل من الإيلة؟ لا، بالأقرأ. كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض. نعم. نعم، حسبت عليه في الإثم، ويدل لهذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه لم يرها شيئا، وهذا هو الراجح، والأدلة تدل على هذا. لكن عليه جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق. بالنسبة للإفتاء وعمل العمل، يعني لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع أو بأنه يقع. لو جاءنا إنسان وقال إنه طلق زوجته الآن، طلق زوجته الآن، وكانت أول طلقة قبل 10 سنوات في حيض، والطلقة الثانية بعد قبل خمس سنوات في طهن جامعها فيه، وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يجمعها فيها، ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع. هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع، فلنقول الطلاق واقع، لأنه حين طلق أول مرة كان ملتزما بإيش؟ بوقوع الطلاق، بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول هذه زوجتي؟ أبدا. وكذلك في الطلاق الثاني. لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائض، حينئذ نأمره كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجعه. انتبهوا لهذا، لأن العلم شيء والتربية شيء آخر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثا أن يرجع إلى زوجته، تربية للناس. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء، لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلماء، لا يسرسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. خلاص طلقوا الحائض، ما يقع الحيض، ما يقع الطلاق. يا رجل الآن فكر انه طلقه حائض بالاول، ايش؟ ما فكر ولا جاء اسال. ولهذا رايت كلاما للشيخ عبد الله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجديه، يقول ان بعضهم اذا طلق الثالثه قال والله النكاح ما في شهود، عقد النكاح ما في شهود، او في شهود يشربون الدخان، وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصر عليه الإنسان، وشهادة الفاسق غير معتد بها. يقول ما شاء الله، الآن تدري أن شرب الدخان حرام وأنها لا تصح شهادة شاربه؟ هذا غير صحيح ولا يمكن الإنسان، لأن تلاعب بالشرع. فأقول الآن إذا كان الشيخ عبد الله بطري رحمه الله قال إنهم يقدحون في العقد، فنحن نقول إنهم يلعبون بالطلاق. بالأمس كان الطلاق بالحيض إيش؟ جائزا واقعا، ولو تزوجت امرأته ما راح يطالب، واليوم يقول إنه طلق وهي حائض. ولهذا كثيرا من الناس الآن يأتوننا يكون طلق زوجته الطلقة الثالثة وكانت الأولى في حيض وهي حائض، يقول والله أنا طلقتها وهي حائض، ما شاء الله الآن صرت فقيه، تعرف أن طلاق الحائض حرام وغير واقع. لذلك يجب يا إخواني أنتم طلبة علم إن شاء الله يرجى لكم أن تكونوا من أهل الفتوى. انتبهوا لهذه المسألة، سياسة الخلق بالحق. فالعلم ليس هو العلم النظري، العلم نظري وتربوي، والنظر للتربية أمر مهم. وأنا ذكرت لكم إنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن الخطاب، بل حتى القرآن مو سياسة عمر بن الخطاب. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، يعني لا يجوز أني أسب البوذا مثلا لرجل يعبده. لماذا؟ إذا سببته إيش؟ قال سب جعل يسب الله، وسبه الله عدو بغير علم، وسب لصنمه حق، لكنه لما كان يترتب عليه محرم منع. واضح الآن؟ طيب، إذن انتبهوا لهذه المسألة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر فيهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه أمضاه عليهم. وقال: ما يمكن ترجع لزوجتك. لماذا؟ لأنه هو الذي فعل ذلك بنفسه، طلقها ثلاثا. بيع أمهات الأولاد، يعني بيع السلية إذا جاءت بولد من سيدها، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حلال، لكن الناس عندهم خشية من الله لا يمكن أن يبيع هذه السلية ولها أولاد منه فيفرق بينها وبين أولادها، فكانوا لا يبيعون أمهات الأولاد إذا كان هناك ولد يخشى أن يفرق بينه وبينها. لكن في عهد عمر تجرؤوا وصاروا يبيعون أمهات الأولاد مع وجود أولادهن الصغار، فمنع من ذلك، مع أن البيع في الأصل حلال، لكن منع منه لأن الناس تجرؤوا على فعل المحرم به فمنعه. هذه السياسة الشرعية مستقاة من الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وأكثر طلبة العلم لا يهتمون بهذا، ينظرون إلى صورة الواقع بقطع النظر عما يترتب عليه، وهذا نقص في العلم والتوجيه والتربية. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق، هذا أهم شيء. أما لكن بشرط لا يكون فيه تجاوز وتعدى لحدود الله، فهذا لا يمكن أن يقول به أحد. لا انتهى الوقت خمس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يكون واجبا ومحرما ومندوبا ومكروها ومباحا. وسبق أنه يصح من الزوج دون غيره، وأن الرجل لو قال للمرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق، لأنه حين قوله ليس زوجا لها. وسبق أنه لا يصح إلا من زوج إلا من مكلف أو مميز يعقله، والمكلف هو البالغ العاقل، لكن من دون البلوغ إذا كان يعقل الطلاق فإنه يقع منه. لو طلق الرجل زوجة ابنه أيقع الطلاق؟ لماذا؟ لأنه ليس زوجا، حتى لو كان الابن مميزا يعقل الطلاق وطلق عنه أبوه وقال: إن هذه المرأة سيطرت على عقل ولدي فأريد أن أطلقها لأن بقاها يضره، فإنها لا تطلق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أي للزوج فقط. إذا طلق وهو غير عاقل، بمعنى أن عقله زاد، فإنه لا يقع الطلاق إن كان معذورا، ويقع إن لم يكن معذورا. وعلى هذا فإذا طلق وهو نائم لا يقع الطلاق، وإذا طلق وهو سكران فيه تفصيل: إن كان قد شرب الخمر يعلم أنها خمر، فإن طلاقهم يقع. وإن كان شرب الخمر لا يعلم أنها خمر فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور. وكذلك لو أكره على شرب الخمر فشرب ثم طلق وهو سكران فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور. طيب لو بنج وفي أثناء البنج طلق فطلاقه لا يقع لأنه معذور. ولهذا قال المؤلف: ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم، يعني غير المعذور، يعني غير المعذور. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقع طلاقه سواء كان معذورا أم غير معذور. وعلى هذا فطلاق السكران لا يقع. ودليل ذلك أن الحكم في الطلاق مرتب على عقله، أي على عقل الطلاق، والسكران لا يقع الطلاق، لا يعقل الطلاق ولا يدري ما يقول. بنص القرآن الكريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والسكران لا يعلم ما يقول، والطلاق إنما يكون من شخص يعقله ويريد. وقول بعض أهل العلم: إننا نوقع الطلاق عليه عقوبة له، فيقال هذا غلط، لأن عقوبة السكران بالجلد، ولا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت بها السنة. ثم إن الطلاق إذا جعلناه عقوبة على هذا السكران فهي عقوبة متعدية إلى من؟ إلى الزوجة، وقد يكون معها أولاد، وقد تكون هذه آخر طلقة، فيكون في هذا ضرر كثير. فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران، وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرا، فقد قال رضي الله عنه ورحمه: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى فكرت فيه وتبين لي، فرأيت أنه إذا وقع الطلاق أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا لم يقع الطلاق أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها لو قدر أنها طلقت. وهذا نص صريح من الإمام أحمد على رجوعه عن القول بوقوع طلاق السكران. لكن لو فرض أن هذا الرجل يسكر كل يوم ويطلق كلما سكر، فهل الأولى أن نوقع الطلاق أو لا؟ نقول الأولى أن لا نوقع، لكننا لا نفتيه على طول بأن طلاقه لم يقع، بل نحصره مدة طويلة، شهرا أو شهرين أو ثلاثة، وهذا لا يضر، لأنه ليس هناك طلاق حتى نقول يخشى أن تنقضي العدة، بل نؤجل الأمر عليه حتى يضيق ويتأدب ويتألم. لأن كوننا نقول لهذا الرجل السكر وطلق زوجته وجاء يستفتي لا طلاق عليك، لا يهمه أن يسكر مرة أخرى، لكن إذا قلنا لا نفتي، أنت فعلت محرما ولا عذر لك، ولا نفتيك بأنه لا يقع الطلاق. وكلما جاء رددنا حتى ينحصر ويعلم أنه قد ارتكب أمرا عظيما. ثم قال: ومن أكره عليه، على إيش؟ على الطلاق. ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما لا عدلا بإيلام الله إلى آخره. من أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه، نظرنا إن كان هذا الإكراه بحق فالطلاق واقع، وإن كان بغير حق فالطلاق غير واقع. مثال الأول: الإكراه بحق، المولي، المولي الذي آلى أن لا يطأ زوجته سنة، فهذا نقول له إذا تمت 4 أشهر نقول إما أن تطلق وإما أن ترجع إلى زوجتك وتجامعها بضع عوض، كذا نقول له. وش نقول؟ يلا قل الحق ولو كان مرضا.
يعني نقول له يعني
اننا ننعس،
لا نفتح يعني
اقول نقول له اني في نعاس. قل نعم يا اخي ما في مشكله،
لا نفتح بان طلاقه يعني غير واضح.
هو سكران يعني، اذا بديت تنام من البحث الاول. انتبه يا عبد. نقول لهذا المولي الذي آل أن لا يجامع زوجته لمدة سنة، إذا تمت 4 أشهر إما أن ترجع إلى زوجتك وإما أن تطلق، فقال لا أرجع ولا أطلق، فنلزمه أن يطلق، فطلق لإلزامنا له بالطلاق، هل يقع الطلاق أو لا؟ يقع مكره، نعم مكره، لكنه مكره بحق. والمؤلف رحمه الله يقول من أكره عليه ظلما، وهذا أكره بحق. ولو أن زوجا أمسكه شخص وقال طلق زوجتك، سواء كان أباها أو أخاها أو أحد من أوليائها أو رجل أجنبي، طلق زوجتك، فأبى فجعل يضربه ويؤلمه فطلق، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأن هذا الإكراه بغير حق. طيب كيفية الإكراه؟ قال بإيلام له أو لولده. إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه، إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمه ضما شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه، هذا مكره. أو يؤلم ولده، ومثل هذا الزوج معه ولد، فقيل له طلق زوجتك، كان لا أطلقها.
من فضلك اقلب الشريط.
كيفية الإكراه؟ قال بإيلام له أو لولده. إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه، إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمه ضما شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه، هذا مكره. أو يؤلم ولده، ومثل هذا الزوج معه ولد، فقيل له طلق زوجتك، كان لا أطلقها. فأخذ الولد وجعلوا يعصرون الولد ويضربونه ويؤلمونه، فطلق من أجل أن يفتك ولده. ماذا تقولون؟ ها؟ لا يقع الطلاق، لأن هذا يا عبد الله،
لأن هذا إكراه،
لأن هذا إكراه بالإيلام، فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق. طيب إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة كبار الجماعة وقالوا للزوج طلق، وكان يحب زوجته ولزموا عليه كثيرا حتى طلق إرضاء لهم، هل يكون مكرها أو لا؟ المعنى فسر الكراه بإيلام الله أو لولده، هذا ليس بإكراه. بعض الناس يأتي يستفتي يقول أنا ما طلقتها إلا مكره،
حضر أبوها وحضر أبي وحضر فلان وفلان وأمروني أن أطلق فاستحييت فطلقت. فيقال هذا ليس بإكراه، لماذا لم تصمم وتقول أنا أحب زوجتي وزوجتي ليس فيها مطعم في دينها ولا خلقها ولا أطلق؟ إذن هذا ليس بإكراه، حتى وإن كان الرجل طلق خجلا من وحياء من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة فإن هذا لا يعتبر إكراه، لإمكانه أن يصر على عدم الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: أو أخذ مال يضره. أخذ مال يضره يعني معناه استولى شخص على ماله ولتكن السيارة، قال لا طلق زوجتك ولا أحرقت السيارة الآن، فطلق، أيقع الطلاق؟ نعم لا يقع الطلاق. معلوم يضر، سيارة التي يمشي عليها ويذهب إليها وأيضا هي قيمتها عالية، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لأن هذا المال يضره لا شك. أخذ منه قلما قيمته ريال وقال طلق وإلا كسرت القلم أمامك، فطلق، يقع ولا يقع؟ ليش؟ لأن هذا لا يضر، قلم بنصف ريال لا يضر. نعم. فالحاصل أخذ المال ميزانه الضرر، الضرب ونحوه ميزانه الإيلاء. فيقول المؤلف: فطلق تبعا لقوله، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به. هدده بأحدها أي بالضرب المؤلم أو بأخذ المال، قادر يظن أي الزوج المطلق إيقاعه به، فطلق لم يقع. يعني هذا الرجل لم يضرب ولم يؤلم ولم يأخذ المال، لكنه قال: إن لم تطلق فعلت بك كذا وكذا، فطلق، أيكون مكرها؟ نعم مكره، يكون مكره لا شك، لأن الزوج الآن يعتقد في ظنه أن هذا المهدد سوف يفعل ما هدد به. طيب لو هدده بذلك شخص قال: إما أن تطلق وإما أن أعصرك حتى تهلك، والزوج رجل كبير قوي والمهدد صغير، نعم يمكن للزوج أن يأخذه بيد واحدة ويرميه، فهدده بذلك ثم طلق، يقع الطلاق أو لا؟ ليش؟ لأنه غير قادر، غير قادر على تنفيذ ما هدد به. فالحاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلا أو أخذ المال فعلا فهو إكراه، وإذا هدد بذلك نظرت في التفصيل، إن كان المهدد قادرا على أن يفعل كمل فهو إكراه ولا غير إكراه؟ إكراه ولا يقع به الطلاق، وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه ويقع الطلاق. طيب لكن المؤلف رحمه الله يقول: فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذه نقطة مهمة، المؤلف رحمه الله اشترط في الإكراه أن يطلق تبعا لقول المكر. نعم، بأن طلق يريد بذلك دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع الطلاق. فإن أراد إيقاع الطلاق لأنه مكره فإنه يقع. مثال ذلك: هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب طلق، طلق زوجته. في حال طلاقه إياها لم يتصور إلا أنه طلقها فعلا على كلام المؤلف، يكون الطلاق واقعا لأنه قصد إيقاع الطلاق. أما إذا كان أراد بذلك أن يسلم من الأذى والإيلام، يعني دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع. يعني فالمؤلف رحمه الله يفرق بين أن يطلق لدفع الإكراه أو أن يطلق من الإكراه. إن كان طلق لدفع الإكراه فهو قد قصد دفع الإكراه، ما قصد الطلاق، والأعمال بالنيات. وإن طلق من أجل الإكراه فقد قصد الطلاق، لكن الذي حمله على الطلاق هو الإكراه، فيكون بذلك مطلقا ويقع الطلاق. هذا التفصيل في كلام المؤلف، لكن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق سواء أراد التخلص من الإكراه أم أراد الطلاق من أجل الإكراه. الصواب أن حكم المسألتين واحد، لأن العلة هو أنه طلق مغلقا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وهذا الرجل لولا هذا الإكراه ما طلق. فالصواب إذن أنه لا فرق بين الصورتين، والأخ يبين الصورتين الفرق بينهما. إما أن يطلق، نعم، إما أن يطلق مريدا دفع الإكراه فهذا لا يقع لأنه لم ينوي الطلاق. نعم. وإن طلق من أجل الإكراه، يعني أنه لما أكره طلق وهو لولا الإكراه ما طلق، فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق، لأنه هنا قال فطلق تبعا لقوله لا قصد للطلاق، فصار كلام المؤلف فيه التفصيل. والقول الراجح أنه لا تفصيل فيه، وأن الطلاق لا يقع، لا يقع سواء أراد بذلك دفع الإكراه أو أراد الطلاق، لأنه إن أراد دفع الإكراه فإنه لم ينوي الطلاق والآمال بالنيات، وإن طلق من أجل الإكراه فقد طلق مغلقا عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. نعم. أي
الصورة الثانية في صورة الإكراه، صورة تخلصا من الإكراه، فقلنا إنه لا يقع.
نعم.
والصورة الثانية أنه طلق
تبعا للإكراه. لا، ما هو تبع، طلق يريد الطلاق، لكن من أجل أنه أكره عليه.
لماذا يطلق في هذه الحالة؟
نعم، هو طلق، قيل له طلق ولا حبسناك أو ضربناك أو أخذ مالك.
إذن هو أيضا يطلق من أجل الخلاص من هذه العقوبة التي.
لا لا لا، وطلق يريد الطلاق، طلق يريد الطلاق لكن لأنه أكره عليه. وأما الصورة الأولى فهو لم يطلق يريد الطلاق، لكن أراد الفكاك من هؤلاء الذين أكرهوا. ففرق بين الإرادتين، هذا أراد التخلص من الإكراه، وهذا أراد الطلاق لأنه أكره عليه. نعم. يقول المولي إذا قال له القاضي: إما أن ترجع إلى أهلك وإلا طلقنا عليك، أو تطلق أنت إجبارا. إذا رجع مثلا يوم من الأيام وجامع زوجته ثم آلى ثانية، نعم، هذا نقول على رأي من يرى أن الوطأ لا يجب على الزوج إلا في 4 أشهر، نقول هذا قام بالواجب. ولكن القول الصحيح أنه يجب عليه الوطي حسب العرف، وبناء على هذا نقول إذا آل مرة ثانية وعرفنا أن قصده الإضرار بالزوجة فسخنا منه، فسخنا النكاح. لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم.
بالنسبه لصلاه السكر
بين الطاسح
يعني الذي ذهب عقله بالكليه وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولكن سكران يطلق عليه نوع السكران ولكن بقي في عقله بقيه.
لا وجه لهذا التفريق لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول كأنه في حلم كأنه في حلم ما يعرف
لكن يشكل علم ما يقول لكن ظاهره السكر
السكران يقع طلاقا مطلقا طلاق ليس بالأمر الهيئ ولا ينبغي أن نقال نحتاط لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق والورع في بقاء المرأة ليس في الطلاق لأنك إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللها للناس وتزوجها الناس وهي ذات زوج. ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقت لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء نكاحه وأحللناها لغيره. ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مردود بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة هذا هو الورع لأن المسألة ما هي هينة المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر أين الورع فيها لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما في شيء أبقيتها على الأصل. فالصواب أن جميع الشك جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل فيها بقاء إيش بقاء النكاح لأن هذا هو الورع وهو الحق. أين أخذنا 5 دقائق؟
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله
ومن الغضبان ووكيله كهو
ويطلق واحدة ومتى شاء الا يعين له وقتا وعددا.
بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلاق المكره هل يقع أو لا يقع؟ لا يقع مطلقا. إن أكل بحق وقع وبغير حق لا يقع مطلقا. نعم. لا 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 هذا كيفية الإكراه. نعم يا عبد الله.
أقول يعني بالنسبة على صاحب الكتاب على ما مشى على صاحب الكتاب يقول إن كان معذورا فلا يقع وإن
هو مكره الآن مكره
مكره
هنا
المكره يعني هو ينقسم إلى قسم الإكراه بحق وكرهه لا
يقع. أين الإكراه بحق يقع
بحق
طيب انتهينا منها وقالها زميلك
بغير حق لا
مطلقا. هذا هو السؤال اذا اكره بغير حق فهل يقع او لا مطلقا او في التفصيل؟
في التفصيل.
ما هو التفصيل؟
يعني كان مثلا يعني الاكراه يعني بعض الناس قد يفهم ان هذه المساله اكراه وليس فيها اكراه فإذا كان مثلا يعني
ما صح التفصيل هذا يعني كلامنا إذا تأكد لأنه إكراه
إذا كان إكراه يعني لا.
طيب دلع علي
أقول إذا كان بحق أو غير حق
انتهينا ما يا أخي اترك بحق هذه لا تجينا أبدا أما
كان بغير حق
هذا
أيضا تفصيل على قسمين القسم الأول أن يكون ذكر الإكراه.
نعم
الثاني يكون من أجل الإكراه.
نعم يعني أن يريد الطلاق من أجل الإكراه
والأول ما أراد الطلاق وإنما أراد دفع الإكراه. طيب
الأول يقع دون الثاني.
الأول ما هو؟
الأول أن يطلق دفع الإكراه قال هذا ما يقع. أما الثاني قال إن يطلق من أجل الإكراه هذا يقع. والصحيح أنه يطلق ما يقع.
طيب المهم الآن نبينها لكم بارك الله فيكم. على كلام على رأي المؤلف رحمه الله إذا أكره على الطلاق طلق، إن كان طلق تبعا لقول المكره لا قصد للطلاق، يعني أنه أراد دفع الإكراه فقط، فإنه لا يقع لأن الرجل ما أراد، لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه وقال زوجته طالق، هذا لا يقع لأنه لم يرد الإكراه، قصدي لأنه لم يرد الطلاق، وإنما قال لفظ الطلاق بناء على إكراه هذا الرجل. والحالة الثانية أن يطلق يريد الطلاق ليدفع به الإكراه، فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق، والقول الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا حكم لفعله ولا لقوله. واضح يا جماعة؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. الطلاق يقع في نكاح مختلف فيه يعني في صحته، وذلك أن الأنكحة ثلاثة أنواع: نوع متفق على صحته، ونوع متفق على بطلانه، ونوع مختلف فيه. المتفق على صحته لا شك أن الطلاق يقع فيه، مثل أن يعقد عقد نكاح تام الشروط منتفي الموانع، فهذا متفق على صحته. إذا طلق فالطلاق يقع ولا إشكال فيه، مثل أن يتزوج امرأة أجنبية منه برضاها ووليها والشهادة وغير ذلك من شروط النكاح الذي تم شروطه وانتفت موانعه، فالطلاق في هذا النكاح واقع لا إشكال فيه. الثاني أن يكون الطلاق في نكاح اتفق على بطلانه، كأن يتزوج امرأة في عدتها، فإذا تزوج امرأة في عدتها فالنكاح باطل بالإجماع، فهذا لا يقع فيه الطلاق لأن وقوع الطلاق فرع عن صحة النكاح، والنكاح هنا إيش؟ باطل. فإذا جاء رجل يستفتي بأنه تزوج امرأة في عدته فإننا لا نقول له طلق، لا نقول طلق. ليش؟ لأن النكاح غير صحيح أصلا، بل نفرق بينه وبينه. مثال آخر: إنسان تزوج امرأة وبعد عقد النكاح شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعتهما، أي أرضعت الزوج والزوجة، فالنكاح هنا باطل. باطل لماذا؟ لأن العلماء مجمعون على هذا، على أن الرخص من الورع لا تصح، لا يصح النكاح، فالنكاح هنا باطل. هل نقول لهذا الرجل طلق المرأة؟ لا، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح، بل نفرق بينهما رأسا، نفرق بينهما رأسا بدون طلاق. بقي القسم الثالث: النكاح المختلف فيه. النكاح المختلف فيه قد يكون المتزوج يعتقد صحته، فإن كان يعتقد صحته فحكمه حكم النكاح الصحيح، وإن كان يعتقد فساده فحكمه حكم النكاح الباطل.
طيب إذا كان يعتقد صحته والقاضي الذي تنازع عنده يعتقد فساد، فهنا نقول للزوج طلق. فإذا طلق فلا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه يعتقد صحة العقد فطلاقه في محله. وإذا كان المعتقد المتزوج يعتقد فساده، لكن بعض العلماء يرى أنه صحيح، فإننا نقول طلق. فإذا قال أنا أعتقد الفساد، كيف تمنع طلق؟ قلنا طلق من أجل الخلاف بين العلماء حتى تحل للزوج الثاني بلا أشكال. طيب مثال ذلك، رجل تزوج امرأة وعقد له عليها رجل أجنبي منها، والولي شرط، الولي شرط لصحة النكاح على القول الراجح وفي خلاف. هذا الذي تزوجها بلا ولي تزوجها يعتقد أن الذي زوجه وليها، فلما تبين له أنه غير وليها صار النكاح في اعتقاده إيش؟ باطلا. نقول طلق. قال لا أطلق. أطلق في نكاح يعتقد أنه غير صحيح؟ الحجة في ظاهرها صحيحة قوية، لكن نقول طلق لأنه ربما يأتي إنسان يرى أن النكاح بلا ولي جائز، وحينئذ يعتقد أنها في عصمتك حتى الآن. فإذا طلقت استراحت المرأة واستراح أهلها. واضح ولا غير واضح؟ الجواب يتعكز. واضح الأخ؟ ها؟ أنا لا أسمح لإنسان أقول هو واضح ويسكت وهو غير متضح، لأنه ما هو طالب علم. أما إذا لم أستفهم أقول هو واضح ولا لا، ما عليه، إن فهم فهو فاهم ولا هو وشاء. لكن إذا كررنا بأن أنت فاهم لازم يكون صريح، ما فهمت. المثال مرة ثانية، رجل تزوج امرأة وعقد له عليها شخص أجنبي منها، له عمها ولا أخوها ولا أبوها، وهو يعتقد أنه وليها. تبين أن الرجل إيش؟ غير ولي، أجنبي. الزوج يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد. فهمت الآن ولا ما فهمت؟ هل يمكن واحد يزوج امرأة ويقول أنا وليها وهو غير ولي؟ لا، ما هو شرعا. هل يمكن شرعا؟ ما يمكن. لكن هل يمكن وقوعا؟ يمكن يزوج، ما أكثر المتحيلين. يقول هذه أختي ولا بنتي ولا ما أشبه ذلك، وتزوج، وذاك بيعطيه 20 ريال أو 30 ريال علشان قريب الزوجة. على كل حال القضية الآن، الرجل تزوج امرأة بولي أجنبي، غير ولي في الواقع، لكن هو قال أنه ولي، فتزوجه ثم تبين أنه أجنبي، والزوج يعتقد أنه لا نكاح إلا بولي. النكاح عند الزوج الآن فاسد كذا. طيب قيل له طلق، لأن الزوج الآن لما علم أن العاقد أجنبي ما راح يستحلها، يعتقد أنها أجنبية منه. قيل له طلق، قال ما أنا مطلق، أطلق امرأها أنا أصلا ما نكحتها؟ نقول طلق. علشان إيش؟ لأن لا يأتي إنسان ويقول النكاح بلا ولي صحيح، وإذا كان بلا ولي صحيح بقت المرأة إيش؟ في حبال الرجل الأول، في حبال الرجل الأول إذا لم يطلقها. هذا معنى قول المؤلف يقع النكاح، أي يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. طيب أمثلة للنكاح المختلف فيه، ما أكثر الأمثلة. إذا رضعت المرأة من أم الزوج مرة واحدة. بعض العلماء يقول إنها لا تحل له لأنها أخته، وبعض العلماء يقول تحل له لأنها ليست أختا له. من الذين يقولون لا تحل له لأن أخته؟ هم الذين يقولون إن الرضاع لا يحتاج إلى عدد، وأن مجرد إرضاء المرأة الطفلة تكون أما لها. طيب، إنسان تزوج امرأة قد رضعت من أمه 3 مرات، النكاح مختلف فيه، النكاح مختلف فيه، لأن بعض العلماء يقول إذا رضعت 3 مرات صارت بنتا للمرضعة، وبعض العلماء يقول لا، لا تكون بنتا لها إلا إذا رضعت 5 رضعات. إذن النكاح هنا إيش؟ مختلف فيه. رجل تزوج امرأة بلا ولد، لكنها امرأة عاقلة رشيدة تعرف اللي ينفع عنه اللي يضرها، وتزوجها بلا ولد، ما تقول في النكاح؟ مختلف فيه. بعض العلماء يقول الولي ليس بشرط فالنكاح صحيح، وبعضهم يقول إنه لا بد من ولي فالنكاح غير صحيح. وأنا أحكي الأقوال دون الترجيح، لأن ليس هذا محل ترجيح، وإلا من المعلوم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات، وأن النكاح لا يصح إلا بولي. هذا نكاح مختلف فيه. طيب، تزوج امرأة بولي وبجميع الشروط إلا أنه بلا شهود، النكاح مختلف فيه. بعض العلماء يقول يصح، وبعضهم يقول لا يصح إلا بشهود. المهم أن النكاح المختلف فيه كثير جدا، يعني قد يظن طالب العلم أول ما يظن أن النكاح المختلف فيه إيش؟ قليل، ولكن هو كثير، هو كثير. قد يختلف الناس في صفة العقد أو في أركانه أو في شروطه، وهذا كثير. إلى أن الطلاق في نكاح مختلف فيه نقول هو إيش؟ صحيح واقع، حتى عند من لا يعتقد بالصحة، لأجل أن تبقى المرأة حلال الأزواج بعده بدون شبهة. ذكرناه يا أخي بالأول، مثلنا بمثلين بالأول، لكن ما أدري أنت. ذكرنا إذا تبين أن أخته من الرضاع، أنه أخته من الرضاع أو أنه تزوجها في العدة، هذه متفق على أنه لا يصح. نعم. قال ومن الغضبان، يعني ويقع النكاح من الغضبان الطلاق. نعم، ويقع الطلاق من الغضبان. والغضب من يفسره لي؟ قال أهل الكلام هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، غليان دم القلب لطلب الانتقام. عرفتموها الآن؟ هل أحد منكم يعرف الآن تصور الغضب؟ هل أنتم الآن تصورتم الغضب؟ لو جاء إنسان يعرفكم الغضب بدون أن تكونوا عرفتموه من قبل، وقال غليان دم القلب لطلب الانتقام، هل عرفتموه؟ الله يقول أنا ما أحس إن قلبي الآن على جمر يغلي. نعم، الظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضا. ولهذا لو قلنا الغضب معروف ها لكان أوضح، ويعرف بعلامات التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه أو ما أشبه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأصله ونتائجه. أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، حرارة يجد الإنسان في نفسه، ثم تنتفخ الأوداج يعني العروق ويحمر الوجه، وربما ينتشر الشعر يقف نعم، وتجد الإنسان نفسه كأنه يغلي، هذا الغرض. وإن شئت ألا تطيل على نفسك فقل الغضب معروف والحمد لله. إذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها في حال الغضب، يقول المؤلف إن الطلاق يقع، يقول إن الطلاق يقع لأن الرجل طلق ولم يكره وهو يعرف معنى الطلاق، فيكون الطلاق واقع والحكم نافذ مع الغضب بنص السنة. الحكم نافذ مع الغضب بنص السنة، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير ورجل من الأنصار في ماء المطر، فقال الرجل المحكوم عليه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني حكمت له لأنه ابن عمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا زبير أصلي حتى يصل الماء الجدر ثم أرسله إلى جارك. هنا نفذ الحكم أو لم ينفذ؟ نفذ مع الغضب. فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس، فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى، فيقع طلاق الغضبان. أعرفتم؟ والغالب أن الغضب أن الطلاق ما يقع إلا لسبب، يصحبه الغضب ثم يطلق. لا تجد إنسان يطلق زوجته وهو راض عنها. طيب، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الطلاق يقع من الغضبان وأطلق، فلا فرق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات: أولى ووسطى وعليا. أما الدرجة العليا قال فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق العليا، والعليا هي أن يصل الإنسان إلى درجة لا يدري ما يقول، ولا يدري أهو إنسان أو ملك، ولا يدري أهو في السماء أو الأرض، ولا يدري أن هل الزوجة زوجة أو سيارة، يعني يفقد شعوره بالكلية. وهل يقع هذا ولا ما يقع؟ ها؟ يقع. بعض الناس عصبي يصل به الغضب إلى هذه الدرجة. يقول ابن القيم: هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. فالدرجة العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق. الدرجة الأولى أول ما يبدأ به الغضب، يقول إن الطلاق يقع فيها بالاتفاق، لأنه لا يخلو أحد من الغضب، أحد من الغضب. ولو قلنا بأن طلاق الغضبان ولو يسيرا لا يقع، لحصلت الفوضى في الطلاق. الدرجة الثانية هي الدرجة الوسطى، الإنسان يعي ما يقول ويدري أنه في الأرض ويدري أنه يخاطب زوجته، لكن الغضب لشدته ألجأه إلى أن يطلق، فهذا فيه خلاف. من العلماء من يقول إنه لا يقع الطلاق، ومنهم من يقول إنه يقع الطلاق. أي القولين أخذ به المؤلف؟ أنه يقع أو لا يقع؟ يقع. هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إن هذا ملجأ إلى الطلاق فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وهذا مغلق عليه، وجد من نفسه أن شيئا يضغط عليه ليطلق، وأنه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته، وله يعي ما يقول. فهذا محل خلاف.
من العلماء من يقول إنه لا يقع طلاقه يا عبد الله بن عوف، وين أنت؟ ومنهم من يقول إنه يقع. ترى فيه يا عبد الله بن عوض فيه رشاشة يرش الماء، أتريد أن أتي به؟ أجب إيه، هو إذا حصل موجب لا بأس. فيه أظن حجاج الغاط، نعم، يبخ الماء بقوة. إن شاء الله أحضره لنا، أحضره لنا. نعم، لا لا ما يرش من قبل، إذا صوبته عليه أصابه ولا مصابه. طيب، على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق فيه كما هو اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم وهو لا طلاق في إغلاق. فهو نظريا هو القول الراجح، لأنه كالمكره، لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج؟ الثاني لا شك أنه الثاني، لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الأخبان لا يقع امتلأت مجالسنا ممن يقول أنا غضبت طلقت، وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب. ولهذا إطلاق الفتوى به أي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس في الطلاق. فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون، فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق. وإذا رأى من سيم الرجل أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل، فهنا ينبغي أن نفتي بوقوع الطلاق. وهذا من باب سياسة الخلق، والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم. ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لأنه يضر، ولا نمنع الآخر لأنه لا يضر. فمثل السياسة والتربية أمر أيها الطلبة يجب التفطن له، وأن لا تكون الفتوى مطلقة هكذا في كل زمان ومكان. ولا يخفى علينا السياسة العمرية، أن عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنه حرام، فكثر من الناس فمنعهم من المراجعة، وقال أن أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيها أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. فالسياسة أمر مهم، ولهذا مر بي أن رجلا أفتى ابنه بمسألة نسيتها فكأن الابن توقف فقال إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان الذي هو أشد من القول الأول، مما يدل على أن السياسة سياسة الناس في الأمور الشرعية لا بأس بها. من ذلك مثلا ما صار يجنجن به بعض الطلبة من أن تارك الواجب في الحج ليس عليه شيء، وقال إنه لا دليل على ذلك إلا الأثر عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا ليس بصريح في الوجوب لجواز أن يكون ابن عباس أراد بالأمر الاستحباب والندب، وليس مضطردا أيضا لأنه يقول من ترك شيئا من نسكه، وهذا فيه أساك كثيرة ما فيها دم.
فلماذا نوجب على الناس أن يذبحوا فدية إذا تركوا الواجب؟ وهذا تضمين إضاعة لأموالهم في غير أمر واضح، لأن الرجل سيستلم الفدية ب400 ريال 500 ريال أقل أكثر، فلماذا نلزمهم بإضاعة مالهم بدون سبب شرعي؟ فيجندن حول هذا. نحن نقول لو قدرنا جدلا أنه ليس فيه دليل، لكن أليس من سياسة الخلق أن يلزم بهذا القول الذي عليه جمهور العلماء؟ يعني ليس هذا قول شاذا حتى نقول لا ينبغي سلوكه، لكنه قول عليه جمهور العلماء. أليس من الحكمة أن يعمل بهذا القول من أجل سياسة الخلق وضبط الخلق؟ لأنه لو قيل للرجل الذي ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني دفع قبل الغروب ولم يبت في مزدلفة ولم يرمي الجمرات ولم يبت في منى، وقلنا له والله نعم، وأحرم من دون الميقات، وقلنا له ليس عليك إلا الاستغفار والتوبة، هل هذا راجع؟ نعم، أعتقد أنه لا يرجع. ولذلك إذا أفتينا إنسانا في غير هذه المسألة وقلنا عليك التوبة والاستغفار، قال بس هذا، يعني كان يقول إن شئت أملالك الدنيا كلها توبة واستغفارا. فلهذا نقول سياسة الأمة بإلزامهم بمقتضى الشرع أمر مهم. والحمد لله إذا قدرنا على أدنى تقدير أن هذا من باب التعزير بالمال، فالتعزير بالمال جائز شرعا، ثبت به السنة. انتهى الوقت. نعم. هل هذه ستأتينا إن شاء الله في تعليق الطلاق يا كمال؟ إيش؟ إيش؟
الأصل
أنه
يقع.
نعم.
إلا إذا
أغلق
عليه.
نعم. نعم.
ما يكون
أجمع
المسألة.
لا، التفصيل طيب. وهذا اعتراض خفي على طريقتنا يا زكي. لا، هذا هو. أنا أعرف أن أقول ما قلت أنت. نعم. نعم. أعد السؤال. لو
طلق الرجل الأب
هذه مرة علي، مر علينا في أول كتاب الطلاق، قلنا إنه لا يصح الطلاق إلا من الزوج، وأن الأب لا يطلق زوجة أبيه، والابن لا يطلق زوجة أبيه، حتى لو فرض إن الأب خرف وصار لا يعرف، ما يمكن أن تطلق. نعم. ما عندي الآن إلا الغضب. انت الوقت. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الطلاق يقع من الغضبان، وذكرنا أن الغضبان له ثلاث حالات: الأولى ابتداء الغضب، والثانية انتهاؤه، والثالثة الوسط. وذكرنا أن الخلاف إنما هو في الوسط، أما إذا بلغ منتهاه فإنه لا يقع الطلاق بلا نزاع، وأما في أوله فيقع الطلاق بلا نزاع، الخلاف فيما بين ذلك. وقررنا أن القول الراجح أنه لا يقع طلاقه، أنه لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه مغلوب على نفسه، مغلوب على نفسه، مضبوط عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق. وتطرقنا إلى طلاق الموسوس وقلنا إنه لا يقع أظن، ما ذكرناه نذكره الآن. طلاق الموسوس لا يقع لأنه مغلوب على أمره. الموسوس نسأل الله لنا وكم العافية يوسوس أنه طلق زوجته ويتراءى له أنه طلقه، وأحيانا إذا لبس ثوبه قال إني طلقت زوجتي، قلت إن لبست ثوبي فهي طالق. بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي. هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء، السبب أنه مغلوب، لأن بعضهم يصرح، بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل الوسواس.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.